والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال ومن ذلك عليكم السلام ورحمة الله. قال ومن ذلك يظهر أن المعنى الثاني للوجه الثالث وهو قيام الخيار في الطبيعة المتحققة في ضمن المجموع أيضا لا دليل عليه. قال ومن ذلك يظهر أن المعنى الثاني للوجه الثالث وهو قيام الخيار بالطبيعة المتحققة في ضمن المجموع، مو المجموع بما هو مجموع كما في أصل المعنى الثالث أو الشق الأول للمعنى الثالث، ما قيام بالطبيعة المتحققة في ضمن المجموع أيضا لا دليل عليه، فلا يؤثر فسخ أحدهم وإن لم يجز الآخر، اللي هو نتيجة لاختيار هذا المعنى أن فسخ أحدهم يؤثر، أجاز الآخر أو لم يجز الآخر. يقول أن هذا لا دليل عليه، بل كما ظهر من السابق أن المصنف يقول أنه لا دليل حتى على المعنى الذي اختاره وهو أصل المعنى الثالث اللي هو اختاره وقربه، لا دليل عليه، وإنما أخذ به من باب القدر شنو متيقن من الأدلة. إذن يظهر أن ما زاد على القدر أو غير القدر المتيقن اللي هو الشق الثاني من المعنى الثالث هذا أيضا لا دليل عليه. قال لا دليل عليه، فلا يؤثر فسخ أحدهم وإن لم يجز الآخر، فضلا عما شنو إذا أجاز الآخر، حتى إذا لم يجز الآخر فسخ أحدهم لا يكون مؤثرا، وإنما القدر المتيقن هو أن العقد لا يفسخ إلا إذا اتفقوا على من؟ على الفاس. مع أن هذا المعنى، هذا في الإشكال آخر مضافا إلى عدم الدليل إيراد آخر، مع أن هذا المعنى أيضا مخالف لأدلة الإرث. لماذا؟ يقول لما عرفت من أن مفادها بالنسبة إلى المال والحق شنو واحد، ما عدنا أدلة الإرث مختصة بالمال وأدلة الإرث مختصة بالحق، مفادها واحد، وحيث أنه في المال قطعا المال لا يثبت علما للطبيعة في ضمن شنو المجموع الصادق حتى على شنو على الواحد، المال قطعا يثبت علما للجميع، فلا بد أن يكون هذا المفاد أيضا ثابت بالنسبة إلى الحق. قال ما من أن مفادها بالنسبة إلى المال والحق واحد، ومن المعلوم أن المالك للمال ليس هو جنس عليكم السلام ورحمة الله ليس هو جنس الجنس المتحقق في ضمن شنو المجموع، المال لا يملكه واحد وبحيث يصدق عليه ماذا الجنس، وإنما يملكه الجميع، فإذا لابد أن يكون هذا الخيار ثابت علما للجميع بما هم بما هو جميع للمجموع بما هو مجموع. ثم إنما ذكرنا جار في كل حق ثبت لمتعدد، كل حق يثبت لمتعدد لابد أن نلتزم به بهذا الالتزام، وهو أنه يثبت للمتعدد بما هو متعدد، ولم يعلم من الخارج كونه على خصوص واحد من الوجوه، بل إذا علمنا من الخارج نتيجة وجود دليل على كونه على واحد من الوجوه المتقدمة نأخذ بالدليل بلا إشكال، لكن حيث لا دليل القدر المتيقن هو المعنى الثالث كما ذكر. نعم لو علم ذلك من دليل خارج اتبع ذلك الدليل، كما في حد القذف قام الدليل على أنه من قبيل الأول، الوجه الأول على أن الحق يثبت لكل واحد من ماذا؟ من أصحابي من الورثة. كما في حد القذف فإن النص قد دل على أنه لا يسقط بعفو أحد شنو؟ الشريكين، حتى لو عفى أحد الشريكين يبقى هذا الحق ثابت علما للشريك الآخر، وهذا هو معنى الوجه الأول، أن كل واحد منهم له حق الفاس في تمام ماذا؟ في تمام هذا. قال: وكذا حق القصاص أيضا هو من هذا القبيل، فإنه لا يسقط بعفو أحد الشريكين. ولو دل الدليل على ذلك في الخيار لالتزمنا بذلك، على أن حق الخيار لا يسقط بماذا؟ بإمضاء أحد الشريكين، فإنه لا يسقط بعفو أحد الشريكين. ولكن في خصوص حق القصاص، إذا عفى أحد الشريكين والآخر صار بنا يقتاص، لابد أن يدفع المن، لابد أن يدفع نصف الدية، لابد. لكن مع دفع الآخر مقدار حصة الباقي من الدية إلى أولياء المقتص منه، جمعا بين الشنو؟ بين الحقين. لكن يبقى الإشكال، يقول: في حكم المشهور من غير خلاف يعرف بينهم، وإن احتمله في الدروس الشيء، في الدروس احتمل الخلاف، لكن المصنف يقول لا يعرف الخلاف فيما بينهم، من شنو هذا الذي اتفق عليه المشهور؟ من أن أحد الورثاء إذا عفى عن الشفعة، في باب الشفعة، كان للآخر الأخذ بكل المبيع. يعني عفو أحد الورثاء لا يسقط حق الباقي من الأخذ بيش؟ بالشفعة. واضح؟ لا يسقط حق الباقي من الأخذ بالشفعة، يعني إسقاط الحق من قبل أحدهم لا يسقط حق الباقي من الأخذ بماذا؟ بالشفعة. وهذا هو معنى الوجه الأول، يعني يكون حق الشفعة حال حد القذف، حال القصاص. واضح؟ لكن في حد القذف والقصاص دل الدليل على ذلك، فالتزمنا بذلك لوجود دليل. لكن في حق الشفعة يقول لا دليل، التزام المشهور بذلك كأنه على طبق شنو؟ القواعد، مو لأجل الدليل الخاص. يقول هذا يبقى مشكلة أمامنا، لأن المصنف يقول أن مقتضى القواعد الاقتصار على القدر المتيقن هو أن نأخذ بالمعنى شنو؟ الثالث، مو أن نأخذ بالمعنى الثالث. إذا لا دليل فحينئذ لا يكون هذا الحق ثابتا إلا المن؟ إلا إلى الجميع. واضح؟ بينما هذا يقولون المشهور ذهبوا إلى خلاف ذلك ولا يوجد دليل، فإذا لا بد من توجيه كلام المشهور. قال: لكن يبقى الكلام، يبقى الإشكال في حكم المشهور من غير خلاف يعرف بينهم، وإن احتمله في الدروس، يعني احتمل الخلاف في الدروس، وإن احتمله في الدروس، من أن أحد الورثاء إذا عفى عن الشفعة كان للآخر الأخذ بكل المبيع. وهذا هو الوجه الأول، الوجه الأول هو أن كل واحد يثبت له شنو؟ الحق مستقلان، يثبت له الحق مستقلان. فإذا هذا طبقنا على الشفعة كان لكل واحد منهم الأخذ بماذا؟ بحق الشفعة، وإن عفى الباقون حال حد القذف يصير. كان للآخر الأخذ بكل المبيع، مو بحصته، لا بكل المبيع. فإن الظاهر أن قولهم بذلك ليس لأجل دليل خارجي، كما في ماذا؟ كما في حد القذف وكما في القصاص، ليس لأجل دليل خارجي. والفرق بينه وبين ما نحن فيه مشكل. شن الفرق بين الخيار الموروث وبين ماذا؟ حق الشفعة الموروث. لماذا حق الشفعة يثبت لكل واحد واحد، بحيث يتمكن واحد منهم أن يأخذ بحق الشفعة، وإن ماذا؟ عفى الباقون، بينما في الخيار لم نلتزم بذلك، وإنما قلنا لا يجوز لواحد منهم أن يفسخ شنو العقد إلا إذا اجتمع الكل علمان على فسخ العقد. ما هو الفرق ماذا بينهما؟ والفرق بينهم وبين ما نحن فيه مشكل، ويمكن أن يفرق جاي إلى مقام التفرقة بينهما بأن نلتزم في الخيار بما التزمنا به وهو الوجه الثالث، لكن في خصوص الشفعة نلتزم بالوجه الأول وإن لم يدل عليه دليل من الخارج. قال والفرق، ويمكن أن يفرق بالضرر، فإنه لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشريكين تضرر الآخر بالشركة. واضح؟ الآخر يتضرر بماذا؟ بالشركة إذا سقطت الشفعة عن هذا الشريك بعفو الشريك الآخر. هذا ليس من حق ماذا؟ أن يستخدم حق الشفعة، وهذا فحينئذ سوف يتضرر بماذا؟ بالشفعة. بل لعل هذا هو السر في عدم سقوط حدي القذف والقصاص بعفو البعض، هذا هو السر. يقول في باب القصاص والعقاد أنه لا يسقط هذا الحق بعفو البعض، بل يثبت له حتى إذا عفى الآخر. لماذا؟ ليقول لأن الحكمة فيها هي التشفي في باب القصاص وفي باب ماذا؟ في باب القذف. فإذا عفى أحدهم يبقى هذا الحق ثابتا للآخر، لأن الحكمة في هذا الحق هو شنو؟ هو التشفي، فلا بد أن يثبت لذلك لأن الحكمة فيها التشفي. فيبطالها يبطال هذه الحقوق بعفو أحد الشركاء إضرار على غير العافي. واضح؟ إضرار على غير العافي، فيرفع هذا الضرار والإضرار بماذا؟ بأن نعطيه حق الشفعة وحق القذف وحق القصاص، وإن عفى ماذا؟ الآخرون، دفعا للضرر الذي يلحقه لو منعناه من استعمال هذا الحق بعفو الآخر. قال وهذا غير موجود فيما نحن فيه. فيما نحن فيه هذا يقول غير موجود. ما نحن فيه شنو هو؟ هو الخيار. مو فإذا قلنا بأن هذا الحق يسقط عن هذا بعفو الآخر، هذا لا يتضرر ذاك بماذا؟ بإسقاط حق فسخ الخيار ماذا عنه؟ لا يتضرر، بل قد لا يصله نفع، لكن لا نستطيع أن نقول أنه يلحقه شنو؟ الضرار. وهذا غير موجود فيما نحن فيه. الخيار ينتقل إلى الكل، وإذا عفى أحدهم يسقط عن الآخر، هذا رأي المصنف، مو أنه إذا عفى عن أحدهم يبقى الخيار علما للآخر اللي هو مقتضى القول الأول. وسقوط الخيار عنه بعفو الآخر لا يوقعه في الضرار، يسقط الخيار مو من حقه أن يفسد، ما الضرر هذا؟ وإنما لم يصل إليه مثلا نفع. وهذا غير موجود فيما نحن فيه فتأمل. لعل فتأمل إشارة إلى هذا المطلب الأخير، أنه لا أيضا ضرر يقع في الضرار، منعه من الفسق ضرر ولو بلحاظ بعض الحالات مثلا. يعني بعبارة أخرى في باب الشفعة كما أنه هناك ماكو ملازمة للضرر، في بعض الأحيان ماكو ضرر، يعني منع هذا من استعمال حق الشفعة يوقعه في الشراكة، مو جبال يوقعه في الشراكة يكون شريكا، هذا قد يكون ضررا وقد لا يكون ماذا؟ ضررا. كما أنه في محل الكلام أيضا قد يكون ضررا وقد لا يكون شنو؟ ضررا. لعل فتأمل إشارة إلى الخدشة في ذلك. ثم إنما اخترناه من الوجه الأول، مقصود الوجه الأول من الوجه الثالث، يعني أصل الوجه شنو؟ الثالث، لأن الوجه الثالث له وجهان. ثم إنما اخترناه من الوجه الأول هو مختار العلامة في القواعد بعد أن احتمل الوجه الثاني. احتمل الوجه الثاني لكن اختار الوجه الأول. الوجه الثاني يعني الوجه الثاني، الوجه الثاني من الوجه الثالث، واضح؟ الوجه الثاني من الوجه الثالث، احتمله لكنه اختار الوجه الأول من الوجه الثالث. وولده في الإيضاح مختار أيضا، هذا اختار الوجه الأول. والشهيد في الدروس، والشهيد الثاني في المسالك، وحكي عن غيرهم أيضا. قال في القواعد: وهل للورثة التفريق؟ فيه نظر، أقربه المانع، وإن جوزناه مع تعدد شنو المشتري، إذا تعدد المشتري يثبت الخيار على نحو شنو تفريق، يثبت الخيار لهذا وإن أجاز ذلك. لكن في باب الإرث، في باب الورثة للخيار، لا، الخيار غير قابل للمنع للتفريق، فإما أن يجتمعوا على فسخ العقد، وإما أن يكون العقد شنو ماضيا، وهو الوجه الثالث. فيه نظر، أقربه المنع، وإن جوزناه مع تعدد المشتري، إذا كان المشتري لشيء متعدد الخيار يفرق على الوجه الأول المتقدم، فيثبت لكل واحد منهم خيار يحق له الفسخ، وإن عفى الباقون وإن أجاز الباقون. لكن عندما يكون المشتري واحدا، واضح؟ كما في محل الكلام، المشتري واحد وثبت له حق الخيار وهو شيء واحد، لكن انتقل بعد ذلك علما إلى الورثة، في هذه الحالة يقول: نمنع من تعدد الخيار وتفريق الخيار. وزاد في الإيضاح بعد توجيه المنع بأنه لم يكن لمورثهم إلا خيار واحد. أولا وجه منع، المنع الذي ذكره والده، أقربه المنع، قال لماذا منع؟ يقول لأنه يقول لم يثبت لمورثهم إلا شنو خيار واحد. من نجيب الخيارات المتعددة بحيث نعطي لكل واحد منهم شنو خيارا مستقلا؟ بأنه لم يكن لمورثهم إلا خيار واحد، أنه بعد أن وجه المنع أضاف، وقال زاد في الإيضاح، ماذا زاد؟ أنه لا وجه لاحتمال التفريق، أصلا ماكو وجه مقبول المنع لاحتمال ماذا؟ تفريق الخيار، بمعنى أعطاء الخيار لكل واحد منهم مستقلا. وقال في الدروس في باب خيار العيب، واضح؟ يعني هذا يريد يقول أن صاحب الإيضاح عكس والده، والده احتمل التفريق لأن قال أقربه شنو المانع، وهل للورثة التفريق؟ فيه نظر، أقربه المانع، إذن أكو احتمال ماذا؟ جواز التفريق. صاحب الإيضاح قال لا، أصلا لا وجه المانع لاحتمال التفريق. وقال في الدروس في باب خيار العيب، لو جوزنا لأحد المشتريين الرد، إذا تعدد المشتري يثبت لكل واحد منهم شنو حق الرد، لم نجوزه لأحد الوارثين عن واحد كما في محل الكلام، لأن التعدد طار على العقد، أصل العقد واحد، المشتري واحد، التعدد طرأ بعد ذلك بموت ماذا؟ المشتري وانتقال الخيار إلى الورثة، واضح؟ بخلاف مسألة تعدد المشتري، فإن التعدد ليس طارئا، كان من البداية موجود، فيعطى الخيار لكل واحد منهم، سواء كان الموروث خيار عيب أو شنو؟ أو غيره، ما كفرق بين الخيارات. انتهى. وفي المسالك بعد المنع عن تفرق المشتريين في الخيار، منع يعني المسالك لرأي خاص حتى في تعدد المشتري شنو منع من تفرق الخيار، منع من تفرق، بل لابد أن اثنيناتهم يجتمعون على من؟ على فسخ العقد، وإلا لا ينفسخ. يعني إذا عفى أحدهما لا يسقط الفسخ عن من؟ عن الآخر. هذا معنى بعد حتى في تعدد المشتري، بعد أن منع من تفرق المشتريين في الخيار هذا كله، هاي عبارة منه المسالك بعد أن منع، قال كأنه يحتاج إلى أضافة، قال وهذا كله فيما لو تعدد المشتري. فيجي هذا الكلام السابق اللي هو أيضا منع من تعدد الخيار مع تعدد أما لو تعدد مستحق المبيع مع اتحاد المشتري ابتداء، كما في محل كلامنا، كما لو تعدد وارث المشتري الواحد فإنه ليس لهم التفرق لاتحاد الصفقة، والتعدد طارن. نفس التعليل السابق، صفقة واحدة ثبت فيها خيار واحد، التعدد طرا على العاقد فلا موجب للالتزام بماذا؟ بالتعدد. والتعدد طارن، لكن مع احتماله، حتى في هذا أيضا يوجد احتمال ولو ضعيف، وخلاف المختار هو أنه شنو يتعدد الخيار. قال وظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة، يا الوجه الأول من الوجوه الأربعة، يعني أنه أن الخيار بعفو أحدهم وإمضاء للعقد يسقط عن الباقين، بعفو أحدهم يسقط عن من؟ عن الباقين. ليش؟ لأن الخيار لا الفسخ لا يكون إلا باجتماعهم. لا اشتبهت، الوجه الأول هو أنه يثبت الخيار علما لكل واحد منهم، الوجه الأول. الوجه الأول من الوجوه المتقدمة، قال لو فسخ بعضهم وأجاز الآخر فالأقوى أنه ينفسخ في الكل. واضح؟ إذا إجازة أحدهم لا تسقط الحق عن الباقين، بل يبقى الحق ثابتا له، وهو مقتضى الوجه الأول. إذا العلامة كلامه في القواعد يختلف عن كلامه في التذكرة. قال فالأقوى أنه ينفسخ في الكل كالمورث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز شنو؟ وأجاز في البعض، فإنه هنا ينفسخ في ماذا؟ في الجميع. هنا أيضا ينفسخ في الجميع حتى إذا أجاز الآخر، فإن لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض انتهى. ويحتمل، مصنف يقول أن لا يريد بذلك أن لكل منهما ملك الفسخ في الكل، يقول لعل العلامة حتى نرفع التهافت بين كلامه في القواعد وكلامه في التذكرة، نقول أن كلامه في التذكرة نوجهه، نقول مقصوده من أن لكل منهم ملك الفسخ، مقصوده يعني ملك الفسخ في حصته من الثمن من المبيع. واضح؟ يملك الفسخ في حصته بمقدار حصته، اللي هو المعنى شنو؟ معنى الثاني المتقدم. قال أنه لا يريد بذلك أن لكل منهما ملك الفسخ في الكل، اللي هو المعنى الأول من الوجوه الأربعة كما هو مقتضى الوجه الأول، بل يملك الفسخ في البعض لكن يسري، ويسري في الكل، يسري هذا الفسخ ماذا؟ في الكل. لو ما يملكه هو الفسخ في ماذا؟ في البعض، ويسري في الكل نظير فسخ المورث في ماذا؟ في البعض. إذا فسخ في البعض مو معنى أنه شنو؟ أنه هو يفسخ الكل من البداية، لا هو فسخ في البعض، لكن هذا الفسخ يسري إلى من؟ يسري إلى الكل، يسري إلى الباقي. هذا هم يريد يقول من هذا القبيل، نظير فسخ المورث في البعض، لعله يقول مقصود هذا. لكن هذا أيضا لا يرفع التهافت بين كلامه في القواعد وكلامه ويا في التذكرة، لأنه في القواعد كلامه ظاهر في الوجه الثالث، بينما هذا التذكرة بعد هذا التوجيه يكون ظاهر في الوجه شنو الثاني. قال: وكيف كان فقد ذكر في خيار العيب أنه لو اشترى عبدا فمات، أي المشتري، وخلف وارثين فوجد به عيبا، يثبت الخيار، لم يكن لأحدهما رد حصته خاصة للتشقيص. ما يقدر أحد الورثة يرد شنو، يعني يستعمل الخيار ويفسخ في ماذا، في حصته خاصة. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك ماذا، التشقيص والتبعيض. انتهى. وقال في التحرير: لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر من الشنو، من الرد. هذا شنو، هذا يا قول، هذا قول المصنف، وهو شنو، قول الثالث، سقط حق الآخر من الرد دون الأرش، بل الأرش يبقى ثابت إلى، لكن الرد ما يقدر يفسخ، ما يقدر يرد. والظاهر أن خيار العيب وخيار المجلس واحد كما تقدم عن الدروس، فلعله رجوع عما ذكره في خيار المجلس. احنا قرأنا ذكر بصيغة المبني المجهول، لا هي المبني المعلوم. وكيف كان فقد ذكر، يعني العلامة، فقد ذكر، ذكر يعني العلامة في خيار العيب. يقول: فلعله رجوع عما ذكره في خيار شنو، المجلس، لأنه هنا في خيار العيب اختار القول شنو، القول الثالث، بينما في خيار المجلس اختار القول الأول. فيقول: لعله هذا يعتبر رجوع عما ذكره في خيار المجلس، اللي هو العبارة اللي قبل قوله وكيف كان. ثم أنه ربما يحمل ما في القواعد وغيرها من عدم جواز التفريق على أنه لا يصح تبعض المبيع من حيث الفسخ والإجازة، بل لا بد من الفسخ أو الإجازة في الكل، فلا دلالة فيها على عدم استقلال كل منهم على الفسخ في الكل. يقول: يمكن أن نحمل عبارة القواعد على معنى لا يعني التزامه بماذا؟ لا يعني التزامه بالقول الثالث المتقدم. القول الثالث يعني شنو؟ عدم جواز ماذا؟ عدم جواز التفريق. واضح؟ عدم جواز التفريق بمعنى أنه مع إمضاء أحدهم يسقط حق الفسخ عن ماذا؟ عن الباقين. متى يتحقق الفسخ؟ إذا اتفق الكل علما على الفسخ. هكذا استفاد المصنف من عبارة القواعد هذا المعنى. الآن قاعد يطرح احتمال ثاني. واضح؟ في عبارة القواعد ما ينافي الالتزام بماذا؟ بالتفريق، أن يثبت الخيار لكل واحد منهم على نحو الاستقلال. قال: ويحتمل ربما يحمل ما في القواعد وغيرها من عدم جواز التفريق، مو بمعنى أنه لا يستقل كل واحد منهم بماذا؟ بالفسخ، بل يحمل على أنه لا يصح تبعض المبيع من حيث الفسخ والإجازة. تبعض المبيع من حيث الفسخ والإجازة هذا ما يصح، هذا معنى لا يجوز التبعض ولا يجوز التفريق، بمعنى أن المبيع الواحد لا يتبعض بلحاظ شنو الفسق وبلحاظ ماذا وبلحاظ الإجازة. هذا لا ينافي أنه لكل واحد منهم حق شنو حق الفسق، ما ينافي هذا، لكن المبيع الواحد لا يتبعض، فكن عالج المشكلة. واضح؟ يعني فيما لو فرضنا أنه أجاز أحدهم وفسخ الآخر، كن عالج هذه المشكلة أن المبيع شنو لا يتباعد بلحاظ الفسخ وبلحاظ شنو الإجازة. هذا ما ينافي أنه هذا الثاني بالرغم من إجازة الأول له حق الفسخ في الكل. واضح؟ قال أنه لا يصح تبعض المبيع من حيث الفسخ والإجازة، بل لا بد من الفسخ أو الإجازة في الكل، فلا دلالة فيها على عدم استقلال كل منهم على الفسخ في الكل. وحينئذ فإن فسخ أحدهم وأجاز الآخر قدم الفسخ على إجازة. إذن في نفس الوقت اللي طين بحق للآخر أن يفسخ، واضح، لم نفرق في المبيع الواحد، لأننا قدمنا الفسخ على من؟ على الإجازة، فإن فسخ في الكل ولم يلزم شنو التبعيض في المبيع. فإن قدم الفسخ على الإجازة، يقول وينسب تقديم الفسخ إلى كل من منع من التفريق. حينئذ نستطيع أن كل من منع من التفريق ننسب إليه ماذا؟ أنه عندما يفسخ واحد ويمضي الآخر يقدم الفسخ على من؟ على الإجازة، لئلا يقع التفريق. وينسب الفسخ إلى كل من منع من التفريق، بل في الحدائق تصريح الأصحاب بتقديم الفاسخ من الورثة على المجيز، من صرحوا بذلك. مصنف يقول ولازم ذلك الاتفاق، كما اتفقوا على تقديم الفاسخ لازم ذلك الاتفاق على أنه متى فسخ أحدهم انفسخ شنو في الكل. لابد أن ينفسخ شنو في الكل. ليش؟ لأنه لأن لا يقع ماذا؟ التفريق في المبيع الواحد، وهم اتفقوا على ماذا؟ على تقديم الفاسخ، فلا بد من الالتزام بماذا؟ أن هذا ينفسخ مو في حصته فقط، وإنما ينفسخ في ماذا؟ في الكل. ولازم ذلك الاتفاق على أنه متى فسخ أحدهم انفسخ في الكل. يقول المصنف وما أبعد ما بين هذه الدعوة وما بين في الرياض وبينما في الرياض من قوله ولو اختلفوا يعني الورثاء قدم ال شنو قيل ها قيل هاي ما قيل قدم شنو الفسخ، فجعل تقديم الفسخ قولا ضعيفا، بينما صاحب الحدائق يقول اتفقوا على تقديم ماذا؟ تقديم الفسخ. وفيه نظار، يعني في هذا التقديم اللي هو القيلة فيه نظار، لكن الأظهر في معنى العبارة. المصنف يقول في معنى عبارة القواعد ما ذكرنا، وهو شنو القول الثالث، يعني منع أن يثبت الخيار بشكل مستقل لكل واحد من الورثة. هذا المقصود به المنع من التفريق، يعني تفريق الخيار، وأضع بإعطاء الخيار لهذا وهذا وهذا بنحو المستقل. ما ذكرنا وأن المراد بعدم جواز التفريق في عبارة القواعد أن فسخ أحدهم ليس ماضيا مع عدم موافقة الباقين، اللي هو معنى إذا أجاز أحدهم يسقط حق الفسخ عن من؟ عن الباقين. كما يدل عليه قوله فيما بعد ذلك، يعني قول العلامة في القواعد فيما بعد ذلك في باب خيار العيب، أما لو شنو
أنه إذا ورث
أنه أذكر أما لو أورث خيار العيب فلا إشكال في وجوب توافقهما في وجوب توافقهما، يعني أن الفصل لا يتحقق إلا إذا شنو توافق عليه، وهذا هو القول الثالث. فلا إشكال في وجوب توافقهما. المصنف يعلق على هذا الكلام يقول فإن المراد بوجوب التوافق وجوبه الشرط موجب التكليفي بالأشكال، تكليفا ما يجب، معنى هذا لم يتغفر حرام لا، وإنما وجوبه الشرط ومعناه عدم نفوذ التخالف، بمعنى أن التخالفهما ليس له شنو لا يوجب ماذا لا يكون نافذا. متى يكون نافذا؟ لو شنو اتفقا على الفصل، عندئذ شنو ينفسخ العاقد وينفذ هذا الاتفاق على الفصل يكون نافذا وموجبا لفسخ العاقد. إذا لم يتفقا العقد باق على حاله ولا ينفسخ. قال ومعناه عدم نفوذ التخالف، وإنما الذي ينفذ ويؤثر في فسخ العقد ياهو هو التوافق بينهما على الفسخ. ولا ريب أن عدم نفوذ التخالف ليس معناه يقول عدم نفوذ الإجازة من أحدهما مع فسخ صاحبه، يقول مو هذا المقصود بها، أنه أن الإجازة من أحدهما مع فسخ الآخر لا تكون نافذة، مو هذا المقصود، بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون إجازته لفسخ صاحبه، يعني فسخ هذا لا يكون نافذا إلا إذا هذا أجاز هذا الفسخ ووافق عليه من على هذا الفسخ. وهذا المقصود يقول من عدم نفوذ الإجازة من أحدهما هو هذا عدم نفوذ التخالف، يقول هذا المقصود به، مو أن الإجازة من أحدهم لا تنفذ مع فسخ الآخر، وإنما المقصود أنه إذا فسخ أحدهم واضح لا ينفذ نفسه فسخه إلا إذا وافق الباقون على هذا الفسخ، إلا إذا أجاز الباقون هذا الفسخ. وهذا هو القول الثالث، أنه لا يستقل أحدهم بماذا بفسخ الكل، بل يعني يوافق على الفسخ، هذا المقصود به. أي لا لا على الفسخ يوافق، لا لا مو هذا فسخ، أنا الشريك الآخر أقول أنا موافق على الفسخ، فسخ الكل متفقين على من على الفسخ، هذا المقصود به. قال بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه، عدم نفوذ التخالف هذا مقصود به، عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون إجازته لفسخ صاحبه، وهو المطلوب وهو القول الثالث. وأصرح من يقول ما تقدم من عبارة التحرير ثم التذكرة كما تقدم. نعم ما تقدم من قوله في الزوجة غير ذات الولد، من قوله قول من العلامة في القواعد، قلنا بعض العلامة في القواعد لي كانت مشكلة أقربه ذلك شنو الضمير على من يعود، ذلك اسم الإشارة على من يعود، من قوله في الزوج غير ذات الولد أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن. يقول هاي العبارة قد تنافي ما ذكرنا، هاي العبارة قد تعني أن العلامة يذهب إلى القول الأول، قد يدل على أن فسخ الزوجة فقط وأقربه ذلك، وإيش قال أقربه أنها ترث الخيار، فإذا فسخت ترث من الثمن، يعني فسخ الزوجة وحده مطلقا مطلقا، يعني شنو يعني وافق الباقون أو لم يوافق الباقون يكفي في فسخ الكل فترث من الثمن، هذا يقول ينافي ما تقدم. على قد يدل على أن فسخ الزوجة فقط كاف في استرجاع تمام الثمن لترث شنو منه لترث منه، لأنه هو قال لترث من الثمن، يعني معناه ما يرجع لها خصوص الثمن اللي قابل حصتها مثلا، مو بعض الثمن، تمام الثمن يرجع، تمام الثمن يرجع، معناه أن الفسخ تعقق في شنو؟ في الكل، وهي واحد من الورثة، وما اشترط في ذلك موافقة ماذا؟ الباقين على هذا الفسخ. قال كاف في استرجاع تمام الثمن لترث منه، إذ استرداد مقدار حصتها فقط موجب للتفريق الممنوع عنده وعند شنو؟ غيره. يعني في القرينة أخرى أنه لو تسترد حصتها فقط من الثمن هذا يستلزم شنو؟ تفريق، مو الممنوع عنده وعند غيره. مضاف لنا عبارته كما قلنا من للتبعيض لترث من الشنو؟ من الثمن. وكيف كان؟ فمقتضى أدلة الإرث ثبوت الخيار للورثة على الوجه الثالث الذي اخترناه، وحاصله أنه متى فسخ أحدهم وأجاز الآخر لغى الفسخ لا أثر لهذا الفسخ. وقد يتوهم استلزام ذلك بطلان حق شخص لعدم إعمال الآخر حقه، يقول هذا بيظلم على الباقي، واحد ما يعمل حقه فيعفو يمضي يلزم من ذلك إسقاط حق شنو؟ الآخر، حقه في الفسخ يسقط من على الوجه الثالث. فهذا فيه تعدي على سائر الورثة، قد يستلزم ذلك بطلان حق شخص، هذا اللي يريد يفسخ المنع من الفسخ لعدم اعمال الاخر شنو؟ حق الاخر، هو رضى قبل عفا، هذا يلزم منا ابطال حق هذا. مصنف يقول ويندفع بان الحق اذا كان مشتركا لم يجز اعماله الا برضى الكل. يقول هذا اسباب المصادرة، احنا كنا ننقح اصل المطلب ان هذا الحق مشترك او يثبت لكل واحد منهم حق شنو؟ مستقيم. اذا ثبتنا انه مشترك كما يقول المصنف وكما هو مقتضى الوجه الثالث فلازم من ابطال شيء، لانه حق مشترك معناه لازم الكل يتفقون على شنو؟ على استعمال هذا شنو؟ الحق. فاذا لم يتفق الكل على استعماله، واضح؟ اذا لم يتفق الكل على بان عفى بعضهم يسقط حق هذا، لكن من دون أن يلزم إبطال حقه، لأنه هو لا حق له إلا مشتركا مع الباقين. كأنه من البداية يقول لهم أنتم ليس لك حق، ليس لك حق إلا هذا شنو؟ اتفقتم على الفسخ. فإذا واحد ما رضى هذا ما أبطلنا حقه، ما ظلمنا، ما صار تعدي عليه، وإنما هذا الحق أساسا هو ثابت له على نحو الاشتراك. قال ويندفع بأن الحق إذا كان مشتركا لم يجز إعماله إلا برضا الكل، كما لو جعل الخيار لأجنبيين على سبيل الشنو؟ التوافق. فإذا واحد ما استعمل الخيار رضى بالعقد، هذا معناه ظلم للآخر، سلب لحقه؟ لا، لأنه ثابت لهما على سبيل التوافق. فرع لو اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم باع شيئا واتفق الكل علما على الفسخ، اتفقوا كما يقول المصنف اختار الوجه الثالث، اختاروا واتفقوا على الفسخ. الكلام في الثمن شلون يسترجعون شنو الثمن اذا فسخوا؟ قال فإن كان عين الثمن موجودا في لا كلام في كيف يردون الثمن على المشتري، الميت باع الميت باع شيئا واخذ الثمن، دول اجوا فسخوا لا بد يردون الثمن الى المشتري حتى يستردون المبيع. قال فإن كان عين الثمن موجودا في ملك الميت دفعوه إلى مشتري، هذا واضح. وإن لم يكن موجودان أخرج من مال الميت. ليش أنه الدين يصير بعد الفسق يكون الثمن دينا في ذمة الميت ويخرج من أصل التركة، أخرج من مال الميت. ولا يمنعون من ذلك، يعني لا يمنعون من ماذا؟ من استعمال الخيار وفسخ المعاملة واسترداد المبيع وإخراج الثمن من تركة الميت، لا يمنعون من ذلك. ولا يمنعون من ذلك وإن كان على الميت دين مستغرق للشنو؟ للتركة. يعني حتى إذا كان على الميت دين مستغرق للتركة، مع ذلك لا يمنعون من ذلك، بأن ماذا؟ أن يفسخون هذا العقد ويستردون المبيع ويرجعون الثمن من أصل الشنو؟ التركة. وإن كان على الميت دين مستغرق لتمام، يعني رد هذا الدين إلى المشتري يقدم على ماذا؟ على الديان الذين يطلبون هذا الماذا؟ هذا الميت. واضح؟ ليش؟ لأن الديان بإمكانهم أن يأخذوا من العين المستردة، مو؟ لأنه الديان يتعلق حقهم بجميع التركة، ماكو فرق بعد. إبدال الثمن يجي ماذا؟ يجي إبداله ماذا؟ هذه العين المستردة. وإن كان على الميت دين مستغرق للتركة، لأن المحجور له الفسخ بخياره. محجور يعني المفلس، وهذا المديون مديون، والدين يستغرق كل التركة، هذا يحجر عليه. يقول المحجور له الفسخ بخياره. هذول يقومون مقام ماذا؟ يقومون مقام الميت المحجور، فلهم الفسخ بخيارهم، له الفسخ بخياره. وفي اشتراط ذلك بمصلحة الديان وعدمه وجهان. هل يشترط ذلك بمصلحة الديان أو لا؟ لا يشترط. يقول وجهان، أكو احتمال هذا واحتمال ذاك، هذا يجي كلام به. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.